أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال لمقولة أن الشك في الحجية مساوق لعدمها أو مساوق للقطع بعدمها، وقلنا إن هذه المقولة يمكن إثباتها بطريقين. الطريق الأول لسانه أن مشكوك الحجية لا يمكن التعويل عليه، عليكم السلام، لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن التعامل معه كما يتعامل مع الحجة. وبالتالي مرجع هذا الطريق الأول إلى عدم الدليل على جواز الأخذ به. وأما الطريق الثاني فلسانه الدليل على العدم، وأن مشكوك الحجية يجب أن يبنى على عدم حجيته. فإذا هذان الطريقان يمكن اتباعهما لإثبات هذه المقولة، وهي أنه في حالات الشك في حجية أمارة معينة لا يمكن البناء على حجيتها، بل يتعامل مع مشكوك الحجية معاملة مقطوع الحجية. أما الطريق الأول فهو طريق تحليلي، يعني لا يقدم المصنف وعلماء الوصول فيه برهانا، وإنما يكتفون بالتحليل فيه، يكتفون بتشريح هذه المقولة وتحليلها إلى أجزائها، وذلك بأن يقال إن الأمارة إذا كانت مشكوكة الحجية فإن في موردها أدلة أخرى قام الدليل على حجيتها. يعني ملخص الفكرة الآن هكذا: كل أمارة مشكوكة الحجية سواء كانت مثبتة للتكليف أم كانت نافية له، فإن في مورد هذه الأمارة المشكوكة الحجية أدلة أخرى، وهذه الأدلة الأخرى ثبت لها الحجية. فما دام يوجد في موردها أدلة ثبتت لها الحجية، فكيف يرفع اليد؟ كيف ترفع اليد عن هذه الأدلة التي ثبتت لها الحجية لصالح أمارة مشكوكة الحجية؟ إذن هذا الطريق بحسب ملخصه، يعني في توجهه العام والإجمالي، ينطلق من هذه الفكرة أنه لا يجوز لك أن ترفع اليد عن حجة إلا بحجة أخرى مكافئة لها أو أقوى منها. فإذا كان لدينا أمارة نشك في أن الشارع جعل لها الحجية أم لم يجعل لها الحجية، فإن هذه الأمارة ليست بحجة حتى نستطيع بواسطتها أن نرفع اليد عن الحجج الثابتة في المورد. لا يصدق عليها أنها حجة مكافئة فضلا عن أن تكون أقوى، لأن المفروض أنك تشك في حجيتها. ما هو معنى الشك في حجيتها؟ يعني لم تحرز أنها حجة مكافئة ولم تحرز أنها حجة أقوى، فكيف يتمسك بها لرفع اليد عن مقطوع الحجية؟ إذن هذه هي الفكرة الإجمالية. مصنف في مقام تطبيق هذه الفكرة الإجمالية يمثل بمثاله، يقول: دعنا نفترض مثالا، المثال الذي ذكرناه يوم أمس، الخبر الحسن الذي ورد مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذه أمارة نشك في أن الشارع هل تعبدنا بالعمل بالأخبار الحسنة كالصحيحة أم لا؟ وهذه الأمارة مثبتة للتكليف، يعني لسانها لسان إثبات التكليف، تثبت لو كانت حجة فهي تثبت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. خب، هذه الأمارة المثبتة للتكليف في موردها يوجد عدة أدلة ثبتت لها الحجية قطعاً من قبل الشارع المقدس، من قبل الشارع أو من قبل العقل، لكن في مورد هذه الأمارة هناك حجج أخرى مقطوعة الحجية، فكيف نرفع اليد عن مقطوع الحجية بواسطة ما هو مشكوك الحجية؟ ما هي الأدلة الأخرى؟ الأدلة الأخرى في المورد إما أدلة فقاهتية وإما أدلة اجتهادية. المراد من الأدلة الفقاهتية الأصول العملية، هذا تعبير آخر عن الأصول العملية رائج في كلمات القوم، وبدأ على ما يقال في كلام للوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، ثم شيده ونقحه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى. تسمية الأصل العملي دليلا فقاهتيا، وتسمية الأمارات والأدلة الظنية المحرزة تسميتها أدلة اجتهادية. الآن لماذا سميت أدلة أو الأصول العملية أدلة فقاهتية والأمارات أدلة اجتهادية؟ قالوا لمناسبة مذكورة في تعريفي الفقه والاجتهاد، فينبغي حينئذ مراجعة ما ذكروا. الآن بشكل عام باختصار، هناك مصطلح الأصل العملي يسمى دليلا فقاهتيا والأمارة تسمى دليلا اجتهاديا. إذن الأدلة المحكمة في مورد قيام هذه الأمارة إما أن تكون من قبيل الأصل العملي والدليل الفقاهتي، وإما أن تكون من قبيل الأمارة والدليل الاجتهادي. أما الأصول العملية فتارة نفرضها الأصول العملية الأولية العقلية، وأخرى نفرضها الأصول العملية الثانوية الشرعية. في مواجهة وفي مورد الخبر المثبت للتكليف ماذا يوجد عندنا كأصل عملي كأصل عقلي أولي؟ المقابل له ما هو؟ الحجة المنافية له. نبحث عن حجة منافية لا عن الحجة المؤكدة. الحجة التي يمكن أن تكون منافية على مستوى الأصل العقلي الأولي هي قاعدة قبح العقاب بلا بين بناء على القول به. يعني من يقول بقبح العقاب بلا بيان فهذه الأمارة المشكوكة الحجية ما دامت مشكوكة الحجية ففي موردها أصل عملي عقلي أولي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأصالة البراءة العقلي. الأمارة المشكوكة الحجية تثبت تريد أن تثبت التكليف، والبراءة العقلية تنفي التكليف، فبناء على القول بقبح العقاب بلا بيان يكون هذا دليلا فقاهتيا حجة قطعا، وهو مناف لمدلول ولمفاد هذه الأمارة المشكوكة الحجية. فهذا الفقيه الذي قامت لديه هذه الأمارة المشكوكة الحجية خبر الحسن، الخبر الحسن، كيف للفقيه أن يرفع اليد عن البراءة العقلية بالخبر الحسن وهو شاك في أن الشارع هل جعل له الحجية أم لا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، تبقى هذه القاعدة نافذة وجارية ومحكمة ما دام موضوعها وهو عدم البيان متحققا. والمراد من عدم البيان عدم العلم بالحكم الواقعي فيما نحن فيه، وهو الخبر الحسن المشكوك الحجية الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. نقول أولاً هذا الدليل لدينا شك في حجيته، نحتمل أنه حجة مع احتمال الحجية، مع احتمال الحجية فنحن نحتمل الحكم الواقعي ولا نعلم به. وإذا كان الأمر كذلك فلا يزال عدم البيان متحققا. ما دمنا نحتمل الحكم الواقعي ولا نعلم به، إذن ليس لدينا بيان على الحكم الواقعي، فالمورد مورد لعدم البيان. وفي حالات عدم البيان ماذا يثبت؟ يحكم العقل بقبح العقاب. إذن أولا هذه الأمارة مشكوكة الحجية، وما دامت مشكوكة الحجية فنحن نحتمل حجيتها، فنحن نحتمل الحكم الظاهري، وبتبع احتمال الحكم الظاهري نحتمل الحكم الواقعي، وما دمنا نحتمله إذن فلا علم لنا به، فهو من مصادق ما لم يقم عليه بيان. وفي موارد عدم البيان يحكم العقل بقبح العقاب. فإذا القاعدة العقلية دائرة مدار صدق موضوعها وتحقق موضوعها، وهذه الأمارة ما دمنا نشك في حجيتها فنحن نحتمل الحكم الظاهري، وبالتالي نحتمل الحكم الواقعي، وما دمنا نحتملهما فالمورد من موارد عدم البيان، فالموضوع لا يزال متحققا، فلا تزال القاعدة جارية بحالها. هذا أولا. ثانيا، حتى لو كانت الأمارة مقطوعة الحجية، الأمارة المقطوعة الحجية لدينا قطع بجعل الحكم الظاهري في موردها، لكن مفادها إذا كان من قبيل الأحكام الواقعية فإنه لا يحصل لنا علم به، لأن الأمارة كما عرفنا دليل ظني، أقصى ما نستطيع أن نصل إليه مع الأمارات هو الظن بمفادها، فإن كان مفادها حكما واقعيا فأقصى ما نستطيع أن نصل إليه بواسطة الأمارة هو الظن بالحكم الواقعي، والظن من حالات عدم البيان وعدم العلم، فلا يزال الموضوع متحقق. غاية الأمر في صورة قيام الدليل على دليل القطعي على حجية الأمارة، تقدم هذه الأمارة على القاعدة العقلية من باب الحكومة أو من باب الورود، يقال هذا علم شرعي، فتكون حينئذ هذه الأمارة بدليل حجيتها، يعني يكون دليل حجية الأمارة حاكما على قبح العقاب بلا بيان. على هذا الأساس ففيما نحن فيه لا شك ولا ريب في أنه بناء على القول بقبح العقاب بلا بيان، موضوع هذه القاعدة لا يزال ثابتا ومتحققا، ولم يقم دليل حاكم عليه أو مقدم عليه بوجه من وجوه التقديم بالتخصص أو بالحكومة أو بالورود، ومعه فنبقى على العمل بتلك الأصالة العقلية ولا موجب لرفع اليد عنها. إذن هذا بالنسبة للأصل العقلي الأول المحكم في المقام. إن تجاوزنا الأصل العقلي إلى الأصول العملية الشرعية، يعني دليل فقاهتي شرعي، الأصل العملي الأولي الذي جعله الشارع المقدس ماذا يمكن أن يكون؟ بما أن الأمارة مثبتة للتكليف فنحن نبحث عن أصل ينافيها، عن أصل شرعي يكون منافيا لها. الأصل الذي يمكن أن يكون منافيا أحد أصلين، إما هو أصالة البراءة الشرعية، وإما هو استصحاب عدم التكليف. أما أصالة البراءة الشرعية فدليل هذه الأصالة ماذا يقول؟ رفع ما لا يعلم، أو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل البراءة الشرعية بإطلاقه يشمل كل موردين ليس فيه علم، كل موردين هو من مصادق ما لا يعلمون أو من مصادق ما لم يبعث فيه رسولان، فإنه يثبت فيه أنه رفع وأنه لا يوجد عذاب، وبالتالي تثبت السعة ويثبت التأمين ويثبت التأمين وتثبت البراءة. فإذا موضوع هذا الأصل الشرعي هو الحكم المشكوك، الحكم غير المعلوم، لا يرفع اليد عن دليل البراءة هذا، عن إطلاق دليل البراءة هذا، إلا بمقيد أو بدليل آخر حاكم. مثلا كما لو جاء دليل وقال رفع ما لا يعلمون إلا مثلا في باب الدعاء عند رؤية الهلال، أو ورد دليل حاكم كما لو فرضنا هكذا أن الشارع المقدس قال أنزل شككم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أنزله منزلة العلم، فيصير هذا معلوما، فحينئذ يكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل البراءة الشرعي. يعني الكلام هو الكلام، كما نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في قبح العقاب بلا بيان. موضوع القاعدة هو الحكم المشكوك، وهذه الأمارة ما دامت مشكوكة الحجية فإننا نحتمل الحكم الظاهري فضلا عن الحكم الواقعي، ومع كونه محتملا إذن هو ليس معلوما، فيبقى حينئذ موضوع القاعدة متحققا، فدليل البراءة الشرعية يكون بإطلاقه شاملا لهذا المورد، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق إلا بحجة أخرى مكافئة أو أقوى، والمفروض أنه لم يقم لدينا دليل على حجية هذه الأمارة حتى نبني على تكافؤها مع دليل البراءة أو أقوائيتها على دليل البراءة، فلا مصوغ لرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة الشرعية. نعم. إذن هنا عندنا دليل حجة، وهو دليل البراءة الذي هو مطلق وبإطلاقه شامل لمورد هذه الأمارة المشكوكة، وحينئذ ما دامت هذه الأمارة مشكوكة الحجية فلا نستطيع أن نرفع اليد بواسطتها عن ذلك الإطلاق. هذا بالنسبة لأصالات البراءة الشرعية. بالنسبة لاستصحاب عدم التكليف، يقال هكذا: إذا شككنا في ثبوت التكليف أو عدم ثبوته فنستصحب العدم، إما العدم الأزلي أو عدما ما، وبأن نقول هذا منذ الأزل الشارع المقدس لم يكن قد جعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو المشهور، أو لا مثلا نقول هكذا: بالنسبة لي أنا كمكلف حتما قبل البلوغ لم أكن مخاطبا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بعد البلوغ أشك هل صرت مخاطبا بهذا التكليف أم لا، أستصحب العدم. يقين سابق وشك لاحق، تتوفر أركان الاستصحاب فتجري قاعدة الاستصحاب، فبواسطة استصحاب عدم التكليف نستطيع أن ننفي هذا التكليف المشكوك ما دام مشكوكا. يقال حينئذ الآن في محله، بلى ولا موجود الكلام هو الكلام، مرة نستصحب أصل الجعل يعني عدم الجعل، ومرة نستصحب عدم المجعول، يمكن تصوير كليهما في المقام، ومرة نستصحب العدم الأزلي، ومرة نستصحب العدم غير الأزلي. على كل حال تقريبات متعددة لاستصحاب عدم التكليف. بالنسبة لاستصحاب عدم التكليف الكلام هو الكلام، موضوعه ومورده الحكم المشكوك الذي كنت على يقين سابقا بأنه ليس ثابتا، إما بأنه ليس مجعولا أصلا، وإما بأنه ليس فعليا. فيما نحن فيه هذه الأمارة التي نشك في حجيتها تجعلنا نشك أيضا في الحكم الواقعي، وهذا الحكم الواقعي المشكوك مسبوق بيقين سابق بعدمه، فيبقى استصحاب عدم التكليف جاريا بلا مانع بلا مزاحم له، فلا نستطيع بواسطة هذه الأمارة أن نتخلص من استصحاب عدم التكليف. هذا كله على مستوى الأدلة الفقاهتية، يعني على مستوى الأصول العملية. أما على مستوى الأدلة الاجتهادية، لو كان عندنا أمارة، طبعا الآن نريد أن نتحدث عن الأمارة المثبت النافية للتكليف، نريد أمارة على تقدير ثبوتها تكون منافية لهذه الأمارة المشكوكة الحجية. بما أن الخبر في المثال مثبت لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فلابد أن نفرض في المقابل أمارة نافية لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولو بالدلالة الإطلاقية، كما لو فرضنا أنه يوجد، كما هو كذلك، يوجد عندنا دليل مطلق دل بإطلاق خبر صحيح، مثلا خبر ثقة دل بإطلاقه على استحباب الدعاء مطلقا، أن الدعاء مطلقا في الشريعة المقدسة حكمه هو الندب والاستحباب. هذه أمارة نافية للتكليف. هي صحيح تثبت الاستحباب، لكن ما يثبت الاستحباب ينفي الوجوب ولو بالدلالة الالتزامية. فهذه بإطلاقها تشمل كل دعاء، حتى الدعاء عند رؤية الهلال الذي هو مورد الأمارة الأولى المشكوكات الحج. حينئذ نقول بواسطة هذه الأمارة النافية للتكليف، أو هذه الأمارة النافية للتكليف، ما دمنا على يقين من حجيتها فكيف نرفع اليد عنها لصالح أمارة مشكوكة الحجية؟ لا، الحجة لا يعارضه إلا حجة أخرى مثله. ألا حجة لا ينهض لمعارضة الحجة، أصلا لا يدخل حلبة المعارضة، لا يكون مؤهلا لدخول ساحة التعارض. الذي يكون مؤهلا لدخول ساحة التعارض هو الحجة، لا تعارض إلا بين حجتين. وفيما نحن فيه عندنا أمارة نقطع بثبوت الحجية لها، وأمارة نشك في أنها حجة أو لا، فهذا لا يكون من مصادق الحجة، لا نعلم أنه حجة حتى ينهض لمعارضة الحجة. على هذا الأساس نبقى على العمل بتلك الأمارة النافية للتكليف، ولا موجب ولا يصح رفع اليد عنها لصالح الأمارة المشكوكة الحجية. إذن ماذا نلاحظ في هذا الطريق؟ ما الذي صنعه المصنف؟ لم يقل برهانا في حقيقة الأمر، وإنما قال مشكوك الحجية. ما معنى أنك تشك في حجيته؟ يعني لم نحرز أنه حجة حتى نستطيع بواسطته أن ننفي الحجج الثابتة في المورد. فما دمنا على شك من حجية هذه الأمارة، فإن ما كنا نعمل به قبل قيام هذه الأمارة المشكوكة الحجية نبقى على العمل به، كأن شيئا لم يكن، كأنها لم تقم أصلا، كأنما قامت أمارة نقطع بعدم حجيتها. الآن كيف الفقيه، كيف يتعامل الفقيه مثلا مع القياس الفقهي؟ يأتي إلى مورد القياس الفقهي، يقول هذا القياس الفقهي أقصى ما يفيده هو الظن، وهذا الظن لا دليل على حجيته، يعني على أقل تقدير لا دليل على حجيته، بل الدليل على عدم حجيته، الشارع لم يجعل الحجية للظن القياسي. كيف يتعامل الفقيه مع هذا القياس؟ يقول هذا القياس في مورده عندي حجج أخرى، بأي وجه وبأي مبرر شرعي أو عقلي أرفع اليد عن هذه الحجج الأخرى لصالح هذا الدليل المقطوع بعدم حجيته. ففيما نحن فيه وهو مشكوك الحجية الكلام هو الكلام. فإذن عندما نقول الشك في حجية الأمارة مساوق للقطع بعدمها، لا نريد من ذلك إلا أنه كما نتعامل مع الأمارة التي نقطع بعدم حجيتها، فكذلك نتعامل مع الأمارة التي نشك في ثبوت الحجية لها، لا نستطيع أن نعامل هذه بأحسن مما نعامل تلك، لأنه في الموردين هناك حجج أخرى، وهذه الحجج ترتب علينا مسؤولية الأخذ بها، ولا نستطيع أن نرفع اليد عنها إلا بقيام الحجة، ولم نحرز قيام الحجة. إذن هذا بالنسبة للطريق الأول. هذا الطريق الأول أشبه بالطريق الاستقرائي في حقيقتنا، أنه تعال نستقرئ ماذا يصنعه الفقيه. وعمدة هذا الطريق كما ذكرنا هو هذه العبارة المختصرة، أن الحجة لا يرفع اليد عنها، لا ترفع اليد عنها إلا بحجة أخرى مكافئة لها أو أقوى منها، وما دمنا نشك في الحجية فنحن لم نحرز المعارضة والمزاحم. هذا تمام الكلام في التقريب في الطريق الأول. طبعا هذا إذا أخذنا، إذا مثلنا كما مثل المصنف بالأمارة المثبتة للتكليف. أما الأمارة النافية للتكليف يختلف قليلا، يعني لابد أن نغير حينئذ. الأصل العمل العقلي المنافي لها ماذا يصبح حينئذ؟ هو أصالة الاشتغال العقلي. إذا كان عندنا أمارة تنفي التكليف فمنافيها ما يثبت التكليف. على مستوى الوصول العملية العقلية المشهور ليس عندهم أصل عقلي يثبت التكليف، فإذا لابد من الكلام على مسلك حق الطاعة، فلا بد من الكلام عن أصالة الاشتغال بدلا من قبح العقاب بلا بين. خب، على مستوى الأصل الشرعي المثبت للتكليف لا نستطيع أن نتحدث عن البراءة الشرعية. الأصل المثبت شرعا للتكليف مثلا سيكون هو استصحاب التكليف، أو هو مثلا أصالة الاحتياط في مواردها وما شكل ذلك. فقط نغير حينئذ، يعني يتغير الأصل المعارض أو يتغير الدليل المعارض، وإلا الكلام هو الكلام.
بعدها تجي البراءة الشرعية، فالبحث اللي يصير بداية حجية البراءة الشرعية شو شامل التكليف المضمون أو المشكوك أو المحتمل، يعني أشوف بعدين إذا دليل مشكوك الحجية مثلا مضمون الحجية مثلا.
يعني هو شيخنا في الحقيقة المصنف صار بالعكس، حق التمثيل أن يبدأ بالعكس، أن نبدأ من أنه هذه الأمارة المشكوكة الحجية المثبتة للتكليف، الفقيه في مقام بحثه الفقهي يبحث، أول ما يبحث عنه هو الأمارات، إذا كان هناك أمارة نافية للتكليف. الأمارة النافية للتكليف كالمثلا الأخبار الدالة على استحباب مطلق الدعاء، يعني يجب أن نبدأ بهذه الطريقة. إن لم يجد الفقيه أمارة، إلى أين ينتقل حينئذ؟ هذه أمارة مشكوكة الحجية لا يستطيع أن يعول عليها بمجردها، ينتقل إلى الأصل العمل الشرعي. الأصل العمل الشرعي إما البراءة الشرعية وإما استصحاب عدم التكليف. فإن وجد أنه لا يمكن جريان البراءة لسبب من الأسباب حينئذ ينتقل إلى الأصل العملي العقلي المحكم في المقام. حق التمثيل أن يبدأ بهذه الطريقة، يعني إذا أراد التمثيل أن يكون مطابقا لعمل الفقيه ميدانيا فيجب أن يبدأ بالعكس، بعكس ما بدأ به المصنف. لا ما عم بناقشه، مش المقصود فقط هو بيان أن هذه الأمارة المشكوكة الحجية في موردها براءة شرعية، في مورده يعني موضوعها مشمول لإطلاقات دليل البراءة. ما دام هذا الموضوع مشمولا لإطلاق دليل البراءة، فكيف سنرفع اليد عن هذا الإطلاق لصالح هذه الأمارة وهي مشكوكة الحجية؟ المفروض هكذا، المفروض أن أدلة البراءة يعني مطلقة شاملة لكل حكم مشكوك، لكل حكم غير معلوم، يعني لا ربط له بأصل بمسلك حق الطاعة. خب، إذن هذا بالنسبة للطريق الأول. الطريق الثاني، وقلنا نريد أن ندعي أنه في كل مورد بحث فيه الفقيه عن دليل على حجية الأمارة أو على عدم حجية الأمارة فلم يجد، وانتهى به الأمر إلى الشك في حجية هذه الأمارة في كل مورد كان من هذا القبيل، فإن هذه الأمارة يكون لدينا دليل على عدم حجيتها. نريد الآن أن ندعي أن الشارع المقدس لا يجعل الحجية للأمارة المشكوكة الحجية، لا يرضى بالتعويل على الأمارة المشكوكة الحجية. في الطريق السابق حاولنا أن نقول إن الشارع لا موقف له من هذه الأمارة، لم يقل اعملوا بها ولم يقل لا تعملوا بها، لكنه أقام أدلة أخرى فنعمل بتلك الأدلة الأخرى لأنها الحجة الوحيدة المتيقنة في المقام. أما هنا نريد أن نقول إن الشارع بالنسبة للأمارة المشكوكة الحجية أخذ منها موقفا سلبيا، وهو لا تعملوا بها، لا تعملوا بأمارة مشكوكة الحجية، لا أرضى لكم أن تعملوا بأمارة تشكون في حجيتها أو عدم حجيتها. هذا هو الفرق بين هذا الطريق وبين الطريق المتقدم. هذا الطريق المصنف ذكر تحته دليلين، دليلا على مسلكه هو ودليلا على مسلك القوم. أما على مسلك المصنف فقد أقام رضوان الله تعالى عليه دليلا يرتبط ببحث تقدم في الحلقة الثالثة تحت عنوان التضاد بين الأحكام الظاهرية. هناك في ذلك البحث استعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه نظريتين. النظرية الأولى نظرية السيد الخوئي قدس سره، والتي ذهب فيها إلى أن الأحكام الظاهرية لا يوجد تناف بينها في مقام الثبوت، لأن التنافي الثبوتي إما تناف في عالم الملاكات والمبادئ، وإما تناف في عالم الجعل. أما في عالم الملاكات فقد فرضنا أن الحكم الظاهري ملاكه في نفس جعله، فليس هناك محل واحد اجتمع عليه الملاكان المتنافيان فلا تضاد. وأما على مستوى عالم الجهل فعالم الجهل أسهل من أن نحتاج إلى الكلام فيه، لأن الاعتبار سهل المؤون. فإن كان هناك تناف بين الأحكام الظاهرية فإنما هو في مرحلة ما بعد الوصول إلى المكلف. فالمشكلة في حقيقة أمرها مشكلة إثباتية وليست مشكلة ثبوتية. لا يمكن، لذلك التزم السيد الخوئي بأننا نؤمن بإمكان جعل المولى لحكمين ظاهريين متنافيين، لكن شريطة أن لا يصلا معا إلى المكلف. هذا تقدم. بناء على هذه النظرية لا يوجد لدينا شاهد في المقام، لا نستطيع أن نقيم دليلا في المقام. هنا عندنا مثلا حكم ظاهري وهو أصالة البراءة الشرعية، وعندنا حكم ظاهري آخر نشك في أنه مجعول من قبل المولى أم لا. لا يوجد تناف، يمكن أن يكون المولى جعل هذا الحكم الظاهري وذاك الحكم الظاهري، يعني جعل الحجية لهذه الأمارة التي هي حكم ظاهري، ويمكن أن يكون جعل أيضا أصالة البراءة الشرعية. على هذا الأساس لا يوجد لدينا شاهد بناء على نظرية السيد الخوي، إنما كلامنا على النظرية الثانية في ذلك البحث، وهي نظرية المصنف رضوان الله تعالى عليه، الذي طبق ما قاله في باب نظرية التزاحم الحفظي. رأى المصنف هناك أن الأحكام الظاهرية أحكام أو خطابات تشرع انطلاقا من نفس الملاكات الواقعية لضمان المحافظة على هذه الملاكات الأهم في صورة الاختلاط على المكلف كما تقدم معنا مرارا. فحينئذ كل خطاب ظاهري، كل حكم ظاهري فهو يقول لك ملاكي هو الأهم. ما دام الأمر كذلك فلا نتعقل صدور حكمين ظاهريين متنافيين على متعلق واحد، لأن هذا يعني أن كل حكم من هذين الحكمين يدعو إلى أهمية ملاكه، يعني يدعي أهمية ملاكه الخاص، ولا يمكن أن يكون كلا الملاكين أهم بنظر المولى كما هو واضح. على هذا الأساس فالمشكلة مشكلة ثبوتية، وهناك مانع من أصل جعل الحكمين الظاهرين. إذا اتضح ذلك ففيما نحن فيه، عندنا أمارة نشك في حجيتها، يعني نشك في أن الشارع المقدس هل جعلها حجة أم لا، هل جعل الحكم الظاهري في موردها أم لا. نقول هذه الأمارة المشكوكة الحجية التي نشك في حكمها الظاهري في موردها، عندنا حكم ظاهري لا شك ولا ريب في أن الشارع المقدس جعله، على الأقل أصالة البراءة الشرعية. أصالة البراءة الشرعية حكم ظاهري مقطوع، نقطع بأن الشارع جعله. من قطع بأن الشارع جعل البراءة الشرعية وهي شاملة لهذا المورد فيحصل له طبقا لنظرية المصنف قطعا بأن الشارع لم يجعل الحجية لهذه الأمارة. فحينئذ يكفينا القطع بجعل الحكم الظاهري المخالف لهذه الأمارة المشكوكة، يكفينا هذا دليلا على إبطال وعلى عدم حجية هذه الأمارة المشكوكة الحجية. نحن إذا كانت الأمارة مقطوعة الحجية كيف نتعامل؟ كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على هذا الأساس، نقول هذه الأمارة ما دمنا على قطع من حجيتها فدليلها مثلا معارض لذلك الدليل، فيقدم عليه إما بالحكومة أو بالورود أو بأي طريق آخر. بالتالي لا يكون المولى جعل على مورد واحد حكمين ظاهريين متنافيين. لكن في مقامنا فيما نحن فيه المفروض أن المجتهد فحص في الأدلة، وبعد الفحص يأس عن الظفر بدليل يثبت الحجية أو ينفي الحجية. الآن ماذا يصنع؟ يقول أما وقد عجزت عن الدليل على الحجية أو على عدم الحجية، عندي قطع بالحكم الظاهري الشامل لهذا المورد، وما دام لدي قطع بالحكم الظاهري الشامل لهذا المورد فإذا الشارع المقدس جعل في هذا المورد حكما ظاهريا، فلا يمكن أن يكون قد جعل حكما ظاهريا آخر منافيا، لأن الأحكام الظاهرية متضادة متنافية، ولا يمكن جعل حكمين ظاهريين كما لا يمكن جعل حكمين واقعيين. طبعا المصنف هنا مثل بالبراءة، يعني الحكم الظاهر المعلوم هو البراءة الشرعية. لو أنه مثلا بالأمارة الأخرى كمثلا خبر الثقة الدال بإطلاقه على استحباب الدعاء عند رؤية استحباب الدعاء مطلقا، لو أنه مثل بهذا لم يكن هناك شوب إشكالا، لكنه مثل بأصالة البراءة الشرعية. أصالة البراءة الشرعية بالرغم من أنها حكم ظاهري ونستطيع أن نطبق عليها قاعدة التضاد بين الأحكام الظاهرية، لكنها أصل عملي، والأصول العملية كما قرأنا في الحلقة الثانية لا تثبت لوازمها غير الشرعية، لا تثبت المدليل الالتزامية. هنا لقائل أن يقول إن هذه أصالة البراءة الشرعية مدلولها المطابقي هو ثبوت البراءة في المورد، ولها مدلول التزامي وهو عدم حجية الأمارة النافية المثبتة للتكليف، هذا مدلول التزامي وهو مدلول التزامي غير شرعي، هذا من اللوازم غير الشرعية. نحن تمسكنا هنا بملازمة عقلية، إذا كان الشارع جعل أحد الضدين فلا يمكن أن يكون قد جعل الضد الآخر، تمسكنا بمبدأ عقلي وهو مبدأ التضاد، هذه واسطة غير شرعية، الأصول العملية لا تثبت لوازمها غير الشرعية، هذا تمسك بالأصل المثبت. حينئذ الأصل المثبت لا حجية له كما هو معنا. طبعا هذا الإشكال يسهل التخلص منه أيضا بدعوى أنه إن أردنا أن ننفي الحجية بنفس البراءة الشرعية فالإشكال وارد، لكن يمكن أن يكون مراد المصنف، بل هذا هو مراده، أننا ننفي الحجية بدليل البراءة لا بنفس البراءة. يعني لا نريد أن ننفي الحجية بنفس أصالة البراءة، نريد أن ننفي الحجية بقوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون، أو بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، التي دلت بإطلاقها على البراءة الشرعية، على شمول البراءة لهذا المورد، لمورد احتمال الحكم الظاهري. فنحن نتمسك حينئذ بإطلاق الدليل، وإطلاق الدليل ظهورا، والظهور ماذا؟ ظهور أمارة، ظهور دليل محرز شرعيا، أمارة من الأمارات، والشارع جعل لها حجية. فنحن في الحقيقة نتمسك بلوازم هذه الأمارة ولا نتمسك بلوازم الأصل العملي، فهذا ليس من باب التمسك بمثبتات الأصول، بل من باب التمسك بمثبتات الأمارات الدالة على الأصول. فليتأمل حين إذن هذا بالنسبة للدليل الذي أقامه المصنف بناء على مسلكه هو. إذن بناء على مسلكنا وأن الأحكام الظاهرية متضادة، فنحن في كل مورد لدينا شك فيه في حجية الأمارات يكون عندنا حكم ظاهري آخر نقطع بثبوته، حكم ظاهري مباين نقطع بثبوته، لا أقل من البراءة الشرعية في مورد المثال، ومعه فقد قطعنا بجعل المولى لأحد الحكمين الظاهريين، ومن قطع بجعل المولى لحكم ظاهريين يقطع أيضا بأنه لم يجعل حكما ظاهريا منافيا، حتى لا يلزم اجتماع الضدين ولو في نظر القاطع. ومعه فهذا نفس دليل البراءة الشرعية يكون دليلا نافيا للحجية عن هذه الأمارة المشكوكات الحجية. هذا بالنسبة للطريقة للدليل الأول. الدليل الثاني، قلت لابد من حينئذ تغيير المثال، لابد من الإتيان بخبر ينفي التكليف، فحينئذ يكون في مقابله أصالة الاشتغال العقلي، الكلام والكلام ما في شيء. الدليل الثاني الذي يذكره المصنف في هذا الطريق حاصله أن الأمارة إذا كان لدينا قطع بحجيتها فإن العمل بها حينئذ عمل بالقاطع في حقيقة الأمر، كما تقدم يوم أمس. الأمارة وإن كانت ظنية لكن ما دمنا نقطع بأن الشارع جعلها حجة فنحن نعمل بقطعنا هذا، فمرد العلم بهذا الظن إلى العلم بذلك القطع، فهذا عمل بما هو مقطوع حينئذ وليس عملا بما هو ظن. وبما أن الأمر كذلك فلا إشكال حينئذ في العمل بالأمارة التي يقوم دليل على حجيتها. لكن الأمارة إذا كانت مشكوكة الحجية فلا يوجد لدينا حينئذ في موردها قطع نرجع إليه، فلا يكون العمل بها والحال هذه إلا عملا بما هو ظن. نحن المشكلة مشكلة العمل بالظنون كيف كنا نتخلص منها في باب الأمارات المقطوعة الحجية؟ نقول هذا وإن كان ظنا والظن لا حجية ذاتا له، لكنه يرجع بالآخرة إلى أي شيء؟ يرجع إلى العمل بالدليل القطعي الذي قام على حجية الأمارة فيكون عملا بالقطع، فأرجعنا الظن إلى القطع. لكن إذا كانت الأمارة مشكوكة الحجية فإلى أين سنرجع الظن؟ ليس عندنا قطع بحجيتها وليس عندنا قطع بعدم حجيتها، فليس في البين قطع نحتكم إليه ونعود إليه في نهاية المطاف، فالعمل بها من مصادق حقا وحقيقة بالمعنى الدقيق للكلمة عمل بما هو ظن، ولا مخلص لنا حينئذ من هذه الإشكالية. والعمل بما هو ظنون وقع منهيا عنه بلا شك ولا ريب في عديد الأدلة الواردة من طرف الشارع المقدس، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله تعالى ولا تقف لك ما ليس لك به علم، وغير ذلك من العمومات والمطلقات الناهي عن اتباع الظن، الناهي عن العمل بما هو ليس بعلم. إذن هذه العمومات في مورد الأمارات التي نقطع بحجيتها كنا نتخلص منها ببيان أن هذه الأمارة وإن كانت ظنية لكن قطعنا برضا الشارع بالعمل بها فنحن نعمل بهذا القاطع، فهذا ليس عملا بالظن محضا حتى يكون مشمولا لتلك المطلقات أو العمومة، لكن فيما نحن فيه خذلنا الدليل القطعي فلم يعد لدينا ملاذ نعود إليه ونلتجئ به، فلا يبقى حينئذ إلا الظن محضا، فعملك بهذه الأمارة عمل بما هو ظن، وكل عمل بما هو ظن وقع أو بالظن بما هو ظن وقع منهيا عنه في تلك العمومات والمطلقات. لا تقف ما ليس لك به علمان تدل على عدم حجية ما ليس بعلمان، ما لا يرجع إلى علمان، وهذه الأمارة لا ترجع إلى علمان، فيكون العمل منهيا عنها ببركة تلك العمومات والمطلقات. إذن فهذه العمومات والمطلقات يدعى أنها دليل محرز، يعني أمارة نافية للحجية عن كل أمارة نشك في حجية. فإذن فلدينا دليل على عدم الحجية. هذا تمام الكلام في أصل تقريب الدليل. المصنف أساسا لم يعرض هذا الدليل حتى كأنما لم يعرض هذا الدليل حتى يستدل به، عرضه كي يرد على إشكال الميرزا في المقام. ميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا الدليل باعتراض، مصنف يريد أن يتعرض لهذا الاعتراض وأن يرده، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.